ذكر المصنف رحمه الله تعالى لمفهوم المخالفة موانع من يذكر منها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لمفهوم المخالفة موانع الامتنان. إذا كان الدليل في سياق الامتنان نعم فلا يلزم أن يكون له مفهوم مخالفة. نعم مثال يأكلون لحم البرية هذه الدكتورة الثالثة والتي في النحو لتأكل منه لحم البرية زيادة اللام زيادة منه فلا يفهم منه أن قديد الحوت غير جائز أكله. ما هو القديد؟ قديد
يعني
طيب الذي انجفف ويعرض للشمس وربما وضع عليه بعض ملح ثم يحفظ أياما
الحوت
يعني أنا بحث الذي يخرجه ويقدم مثل الصغير كيف يقدم حوت يعني السنف الكبير الذي يخرجه يقطع لحمه وكيف نعم أي لكن في الآية تأكلون لحم طري يعني في سياق البحر الغنم تخرج من البحر أو من
هذا في
اليابس لا السياق هل يفهم يفهم منه يعني في قرية منطريا أن صيد البحر لا يؤكل إلا إذا كان طريا وأنا اليابس منه لا يؤكل هذا كيف تخصصه بالذكر لموافقة الواقع يعني هذا إذا كان الواقع مثلا قول الله سبحانه وتعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قوله والله وليهما هل هذا ماذا ربما يفهم منه أن الله ليس وليا لغيرها لغير هاتين الطائفتين ما يفهم لماذا خصت هاتان الطائفتان من الأنصار بالذكر موافقة الواقع لأن الآية نزلت فيهما وكذلك إذا نزلت الآية في اليهود مثلا كذا وكذا قاتل اليهود مثلا أو أخرجوا اليهود من جزيرة العرب هل يفهم منه أن النصارى لا يخرجون؟ لا لأنه موافقة الواقع من الذين كانوا في جزيرة العرب عامتهم يهود فباعتبار هذا أطلق على الأمر بإخراج اليهود لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هل يفهم منه أنه يجوز أن يتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين لأنه فرق بين أن تقول مثلا في سياق آخر هذا عبد من دون الله وهذا عبد مع الله فرق أم لا فرق الذي عبد مع الله وشرك فيه مع الله والذي عبد من دون الله صرفت العبادة له من دون الله فكذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين معناه لا يوالون الكافرين ويترك المؤمنين فإذا والوا الكافرين ووالوا المؤمنين يجوز هذا وما يجوز كافي شخص يقول هذه الآية مفهومها أنه يجوز أن يوالى الصنفان وهذا يقال له لا ليس كذلك وإنما ذكر من دون المؤمنين بهذا على ما ذكره المصنف لأنه نزل في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين تركوا إخوانهم المؤمنين وذهبوا إلى موالاة اليهود فجاء شخص فوالى المؤمنين والكافرين فقال أنت على خطر عظيم ما يجمع موالاة الكافر لا تجوز مع مطلقا مع المؤمنين أو من دون المؤمنين وإذا لم يحسب النزول فيكون قوله من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يكون بمعنى أن الذي يتخذ الكافرين لا يكون صادقا في موالاة المؤمنين، لأنه يكون الذي يتخذ الكافرين يكون فارق المؤمنين، لأن المؤمنين من عقائدهم ومبادئهم عدم موالاة الكافرين. فهو إن قال بحسب الظاهر أنا أوالي الجميع فيقال لا، لم تصدق في ذلك، لأن موالاة الكافر مع المؤمن لا تستمع ولا تكون بذلك، ولا يكون بذلك يعني ماذا مواليا للمؤمنين، لأن الذي يوالي المؤمنين يترك ما يتركونه وهم يتركون موالاة الكافرين. والأدلة الأخرى توضح ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالمودة آية. فماذا بارك الله فيك، فآيات كثيرة مطلقة وهذه تكمل على أحد هذه. قال رحمه الله تعالى والثالث، إذن هذا تخصيصه بذكر، والثالث من الموانع المفهوم جرن
الغالب،
نعم أن نخصص بالذكر جريا على الغالب، جريا على الغالب، وهذه هي أيضا من عادة من أسلوب العرب، إلا أن ماذا بارك الله فيه أن الفقهاء يختلفون في مثل هذا، فتجد بعض الفقهاء ينظرون إلى لفظ فيقولون له مفهوم، والآخرون يقولون هذا من باب التغليب ولا مفهوم له، تختلف أنظارهم في هذا. والضابط في ذلك أن الذي يتمرس على الأدلة والوقائع الشرعية يكتسب ملكة ويستطيع أن يميز فيها بين ما كان من باب الغالب وبين ما كان من باب المفهوم، وهذا يكون بتعوده وتجربه وماذا في مسائل شرعية والموفق من الفقهاء. الصفة الكاشفة التي يقولون هذا لي لا مفهوم له، وإنما هو من الصفة الكاشفة يكون في موافقة الواقع، نعم يكون من الموافق للواقع، لأنه في قول الله سبحانه وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمر أمثالكم، فهنا ذكر الجناحين للطائر، ليس هناك طائر إلا يطير بجناحيه، فهل يفهم منه أن الطائر الذي لا جناح له ليس من الأمم؟ الجواب لا، وإنما هذا ذكر موافقة للواقع، نعم لا برهان له به، موافقة للواقع، نعم. قال وأيضا منها التوكيد هكذا، نعم، وكذلك أن يرد على سؤال فيكون الجواب مطابقا للسؤال، وكذلك أيضا الخوف، وكذلك أيضا أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائل ويجهل حكم المألوف إلى آخره، ومنها أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المألوف. يا إخوان ذكر الطوفي رحمه الله تعالى فائدة في هذا الضابط الذي فرق فيه بين ما كان من باب الغالب وما كان من باب ما له مفهوم في ستة كتاب اليوم. فحاصل هذا أن هذا يحصل للممارس، أنه يحصل الممارس قدرة يستطيع أن يتميز بين ما كان من باب المفهوم وما كان من باب ماذا بارك الله فيك من باب الغالب، لأن كثيرا من الفقهاء يختلفون في مثل هذه المواضع. قال رحمه الله تعالى قال المؤلف فصلا في حكم الاجتهاد، اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعله، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة، يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل النواة، هذا من حيث اللغة. عن الاجتهاد بذل المجهود في استفراغ الوسع، يستفرغ طاقته وجهده في ذلك الشيء في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد مشقة. وقال اجتهد في حمل الرحى، والرحى كما تعلمون حجر، حجر كبير ثقيل، قال اجتهد في حملها، ولا يقال اجتهد في حمل النواة. النواة قال والجهد بفتح المشقة وبضم الطاقة، الجهد بفتح المشقة وقد يضم وبالضم الطاقة. ومن قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني إلا طاقتهم، قاله القرافي حال على القرافي، وإلا فبعضهم يحكي في مكان معناه المشقة الفتح والضم، ولكن البقاء على هذا التفريق أن يكون ماذا بارك الله فيك أبعش، يكون أن الجهد بالفتح للمشقة وبالضم للطاقة، إذا مشي على هذا التفريق مع اعتقاد أنه جاء في ما معناه المشقة الفتح والضم. وكذلك أيضا مثل هذا وضوء ووضوء وغسل وغسل من باب ما يفرق فيه المفتوح له معنى والمكسور له معنى والمضموم له معنى. فالغسل والوضوء بالفتح ما هو؟ الماء. الغسل والوضوء الفعل، الفعل. طيب، فكذلك مع أن بعضهم ينقل في هذا في هذا وهذا في هذا، ولكن البقاء على المشهور مريح، تبقى على المشهور وتنطق بالمشهور، فإنك إذا نطقت بالمشهور ما حصل تعرضت لنقد أحد. نحن نقول نقصد الواو في وضوء ووضوء، وضوء ووضوء، أما كسر الواو ما سمع مكسورا، وضوء ما سمع كما نعلم. لكن ماذا قلنا؟ البقاء على المشهور يعني ما يعرفك انتقاد، لا أحد ينتقد عليك، لكن إذا ذهبت فكسرت في المضموم فضمنت في المفتوح وفتحت في المضموم، يأتي شخص لم يطلع على أن هذا جائز وهذا جائز، فربما حمل عليك حملة وجهلك وقال أنت ما تعرف كيف تتكلم، ثم كان هذا فيه. فالمشي على المشهور مريح، والله أعلم. قال والاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا، هذا هو الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول، أن يبذل الفقيه وسعه طاقته بالنظر في الأدلة الشرعية وما يتعلق بها لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا، يخرج بعد بذل جهده بعد بذل طاقته يخرج إلى أن حكم الله في هذه المسألة كذا أو كذا. والأصل في الاجتهاد قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم، ما هو الشاهد فيه؟ ما هو الشاهد فيه؟ أن الصيد إذا قتل شخص صيدا ماذا عليه؟ فعليه فجزاء مثله ما قتل من النعم. من الذي يحكم في هذا المثل المماثلة؟ يحكم به ذو عدل منكم. فإذا هؤلاء العدول الذين يحكمون بنص أم اجتهاد؟ يقولون هذه التي قتلتها قريبة من البقر فعليك بقرة، وهذه التي قتلتها قريبة من الغنم فعليك غنم أو شاة، وكذلك أيضا في البدنة في الإبل وهكذا. فإذا هذا يحكم به ذو عدل منكم يعني، ويوكل هذا إلى اجتهاد العدول. وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذا نفش فيه غنم القوم وقلنا لحكمهم شاهدين، قال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، له مفهوم أم لا مفهوم له؟ ها؟ له مفهوم أو لا مفهوم له؟ أنت بقتم أن اللقب سليمان الآن لقب مفهوم اللقب قوي أم ضعيف؟ نعم ضعيف. وهنا ما قوية، هنا قوية من دلالة السياق. نبه على ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير الآية أن مفهوم اللقب ليس على إطلاقه يعني يكون ضعيفا، لكن ربما كان يعني في سياق يكون له مفهوم، بمعنى أن الذي فهمها سليمان. ولأجل ألا يظن أن داود عليه السلام لا علم له ولا حكمة، قال الله سبحانه وكلا آتينا حكما وعلما. طيب هذه الآن الثانية لدفع هذا الذي قد يتوهم، ففهمها سليمان يفهم منه أن داود عليه الصلاة والسلام لم يفهمها، والفهم في مسألة لا تضي أفهم المطلق، فرب مفضول يفوق فاضلا في بعض المسائل أو في بعض الأحوال. وعلى هذا يحمل مسائل التفضيل بين الأشخاص. قال رحمه الله: والأصل في الاجتهاد قوله تعالى يحكم ذو عدل منكم، وقوله وداود وسليمان وسليمان إذ يحكمان في الحرب، وقوله وعند هاتين الآيتين يتكلم الشنقيطي رحمه الله تعالى على هذه المسألة في الاجتهاد، يذكر مباحث الثونية. إن وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ اجتهد الحاكم فأصاب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ففيه إباحة الاجتهاد للحاكم، فيه إباحة الاجتهاد للحاكم، وإباحة الاجتهاد للحاكم. لماذا شرع هذا الدليل؟ لماذا في هذا الدليل إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد؟ لماذا سير سيق لبيان الأجر هكذا، لبيان الأجر، ويفهم منه بطريقة الإشارة جواز ماذا؟ الاجتهاد. أما معنى بطريقة الإشارة، طريقة الإشارة معناه أنه لم يعني بالأصل، وإنما بالتبع، وإنما بماذا؟ إنما هو بالتبع. قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب الحديث، وقوله لمعاذ الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. الحديث تقدم الكلام عليه في أول الكتاب، في أول الكتاب، وهو ضعيف حديث لم يذكر. قال وشروط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، هذه الشروط التي تذكر للمجتهد بعضهم يتوسع فيها جدا، يوسع فيها جدا ويقول اشترط فيه كذا وكذا 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 إلى آخره، حتى قال بعض العلماء هذه الشروط لم تتوفر في ثابت بن قيس خطيب رسول الله ولا في يعني بعض الصحابة المجتهدين على الشروط التي ذكرت، وإنما الحاصل المجتهد أن المجتهد يعرفون المجتهدون، العلماء هم الذين يعرفون الرجل إذا وصل إلى مرحلة الاجتهاد من دون من غيره. وهذه الأشياء التي ذكرت وفيها تنبيه إلى مكان الاجتهاد ومكان الفتوى، وأن الإنسان ما يستعجل في الإفتاء، وفي كذلك أيضا القول في المسائل من غير أن ترسخ قدمه، كذلك أيضا مع وجود غيره يمكن أن يحيل عليه، يمكن أن يحيل عليه. فالأولى الآن أنه مع وجود غيره أن يحيل عليه. وأما بعد إذا كبر الإنسان وصار موضع ثقة للناس وكذلك مرجعا لهم في هذا، وما وجد غيره وحصل لهم ذلك، يستعين بالله سبحانه وتعالى وينفع الناس كما هو حال العلماء. قال رحمه الله: وكما تعلمون من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم ومن ورعهم في تدافع الفتوى في تدافع الفتوى. ولك أن تنقل عن العلماء فتقول مثلا أفتى في هذه المسألة الشيخ فلان بكذا، إذا سئلت في شيء وأنت في وقت تحتاج فيه إلى ماذا بارك الله فيك، إلى ما بحثت المسألة وإنما تعلم قول إمام أو قول عالم، تنقل فتقول أفتى فيها الشيخ فلان كذا، أفتى فيها الشيخ فلان بكذا. قال رحمه الله: شروط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها من كتاب وسنة وإجماع واستصحاب وقياس. بمدارك الأحكام المثمرة لها، تثمر هذه الأحكام من كتاب والسنة والإجماع والاستصحاب والقياس ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض، وتقديم ما يجب تقديمه منها كتقديم النص على القياس. والعدالة إذن هذه كثير منها كما يقول العلماء شروط كمال، بمعنى أن الأولى للإنسان أن تكون همته عالية فيطلب الأعلى ما استطاع إلى ذلك سبيلا من غير أن يفوت ما هو أهم. ولذلك يذكرون يا أخوان عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان يتمثل ببيت من الشعر، وهو قول الشاعر ماذا لا إله إلا الله: تعرض نجيا فلما رأيته تعرض نجيا فلما يعني معناه أنه يقول يا أيها النجم إني عنك مشغول، قال تعرض نجيا يعني أن النجم شطع من جهة نجد وهو يريد إلى جهة أخرى، فقال تعرض نجيا يعني شطع النجم في جهة نجد. فلما رأيته قل يا أيها النجم إني عنك مشغول وكذا. شاهد يعني معنى البيت أنه يقول في حال طلبه للعلم، وهذا يحصل لطلبة العلم كثيرا، أنه في حال طلبه للعلم تعرض له أشياء تجذبه، تعرض له أشياء تجذبه مع وجود ما هو أولى منها، مع وجود ما هو أولى منها وأحسن للإنسان وأخير للإنسان استغلال وقته فيها. يغرق الإنسان في أشياء وهذه الأشياء في الجملة فيها خير، ولكن هناك ما هو أولى منها. إذا أراد الإنسان أن يصعد بنفسه عاليا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فإنه كما لو جئت فشققت مثلا درسا أو فنا من الفنون، تريد في هذا الفن، كلما تقدمت في هذا الفن كلما زادت لذتك لهذا، انجذبت إليه، تنجذب إليه وترتاح، كما في المسائل الحسابية، إنسان يستروح لها مسائل، إذا جاء عنده مسائل حسابية خاصة لمن درس في المدارس أو كذا، عنده مسائل حسابية، وإذا جاء التمارين يفرح وبعده وبعده وبعده، فينجذب الإنسان لفن من الفنون. ويقول شيخ الإسلام يتعرض هذا النجم إلى جهة نجد يعني يعرض عنه عمدا ويقول يا أيها النجم إني عنك مشغول، يعني مشغول النبي شيء آخر، لأن في رأسي أني ما أذهب النجد، أنت تريد أن أتي إلى نجد، أنا أريد أذهب إلى مكان آخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرطا في قبول فتوى المجتهد. هل من شروط المجتهد أن يكون عادلا؟ أما من حيث بذل الفتوى نعم، لا يفتي إلا العدول، وأما من حيث أصل الاجتهاد معناه تحصيل العلم، من حيث تحصيل العلم فربما حصل العلم من ليس بعدل. المبتدعة مطعون في عدالتهم، المبتدعة مطعون في عدالتهم وفيهم علماء، بل كفار مطعون في عدالتهم في عدالة ماذا ليسوا بعدول وفيهم علماء. أولم يكن آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل، فسموا علماء وليسوا بعدول وليسوا بعدود. فالعدالة ليست شرطا في أصل الشهادة، يعني في تحصيل العلم وفي المقارنة بالمسائل والتحصيل بينها وما شابه ذلك، وإنما هي شرطا في قبول فتوى المجتهد. سليمان الشاذكوني كان ممن يشار إليه في علم الحديث، ولكنه ذكر عنه أنه ليس العدل، أن عدالته مطعون فيها بشربه للمسكر. قال: ولا يشترط حفظ آيات الأحكام وأحاديثها. لا يشترط أن يحفظ الآيات والأحاديث، قال: مع أن حفظها أولى، مع أن حفظها أولى، بل يكفي علم مواضعها من المصحف في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة. هذا الآن هنا هذه الشروط الآن فيها تشهيد، وأما بعض الكتب تأتي بشروط: لا بد أن يحفظ كذا، وأن يكون قد ألم بكذا، وأن يكون حصل من كذا وحصل كذا وكذا وكذا، من شروط. قال: ويشترط علمه بالناسخ والمنسوخ، من لم، وجاء عن السلف أنهم يقول، أن بعضهم يقول: من لم يعلم الناسخ من المنسوخ لا يحل له أن يفتي، لأنه ربما أفتى بالمنسوخ. ومواضع الإجماع والاختلاف، فمثلا يأتي إلى حديث المتعة فيقول: متعة فيها أدلة في الصحيحين، فيها أدلة في أدلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح المتعة. ثم وماذا؟ وإذا لم يكن يعرف الناسخ من المنسوخ يزل. ومواضع الإجماع والاختلاف، ويكفيه أن يعلم ما يستدل به، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل. يعني ليس شرطا أن يلم بجميع الناسخ والمنسوخ، وإنما يكفيه أن يعلم أن هذه المسألة بعينها ليست منسوخة، وأن هذه المسألة بعينها لم يسرقها إجماع. قال: ولا بد من معرفته للعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمسكن والمتشابه. إذن هذا أصول. إذن يعلم أولا أن الأمر الأول في الأول والثاني في الأصول وفي الآيات والأحاديث، والثالث: ولا بد من معرفة ما يصلح الاحتجاج به من الأحاديث من أنواع الصحيح والحسن والتمييز بين ذلك وبين الضعيف الذي لا يحتج به، لمعرفته بأسباب الضعف المعروفة في علم الحديث والأصول. هذا مصطلح. فإذن لا بد أن يكون عنده شيء من الأصول، وأن يكون عنده شيء في مصطلح الحديث، وأن يكون عنده إلمام بماذا؟ بمواضع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال: وكذلك القدر اللازم لفهم الكلام من النحو واللغة، وهذا في اللغة. ثم ذكر مسألة وهي تجز الاجتهاد، ومعرفة اللغة أيضا مهمة. في هذا الموضع ذكر الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصره بعض مما يشد ويشحذ الهمم من اهتمام باللغة في هذا الموضع، وأن بعض المبتدعة حرفوا الكلام، وكانت كشف عوارهم وباطلهم من طريق اللغة. قال: تجزوا. وكان الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل، وكذلك أيضا المشايخ من قبل ومن بعد الشيخ رحمه الله، يحثون على ماذا؟ على تعلم اللغة. فتجد أنه مثلا الشخص إذا بدأ في ما يبدأ به الطالب يقول أولا صحح عقيدته ويقبل على القرآن وكذا، بعد ذلك يأخذ في النحو، يأخذ في اللغة من أجل استقامة ثانية، من أجل معرفته بمواطن الكلام. قال: تجزء الاجتهاد. هذه مسألة قلت، يعني كان الشيخ، سمعت الشيخ رحمه الله تعالى يقول: يا إخواني، يا ابنائي، بقيت اللغة العربية، أعطوها حقها وقسطها، أعطوها قسطها. يعني كان يسأل صراع من الطلبة، يعني إجابة في بعض المسائل، فكانت حثهم بعد ذلك على اللغة، فقال: بقيت اللغة العربية، أعطوها قسطها. وكان يأتي بالطالب إلى الكرسي ثم يسأله، يقول له: ما أدري، سؤال في النحو، فيقول: أمهلك 6 أشهر. تدرس المنهج، وبعد ستة أشهر سأسألك، بعضهم منه أكثر بعضهم أقل هكذا. طيب، قال التعبد بالقياس تجزئ الاجتهاد، والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد. الاجتهاد هل يتجزأ؟ يعني معه هل يقال لمن خاض في فن من الفنون وبلغ فيه درجة عالية يصح أن يقال له أن يجتهد في ذلك الفن، أم لا بد للمجتهد أن يكون قد ألم بجميع مسائل الاجتهاد؟ الصحيح هو جواز تجزئ الاجتهاد، فرب عالم أو رب مجتهد لم لا يكون مجتهدا إلا في بعض المسائل، مسائل في الفرائض هو أشهر ما يقع فيه التمثيل، لأنها فن يعني ما لا فرع من الفقه، وهذا الفرع يعني خاض يعني كثير من المتفقهة يخوضون فيه، وهو فرع المواريث، فيصح له أن يجتهد فيه، تجزئ الاجتهاد جائز. قال التعبد بالقياس، واختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لإمكان الحكم بالوحي، وأجازه قوم لقصة معاذ. أما قصة معاذ فعلمت أنها ضعيفة، وأما الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام هذه المسألة أولا لا ثمرة تحتها. لماذا يا إخوان؟ لأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى، زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى، ما هي الثمرة في معرفة هل كان جائزا القياس في زمن الاجتهاد في زمن أم لا؟ إلا أن يقال ثمرتها الإقرار أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر. نعم، أقر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ بعض الصحابة على اجتهادهم، بعض الصحابة على اجتهادهم في بعض المسائل، وكان الناس يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتون، ولذلك قصة العشيف ليست عنا بمكان بعيد، مرت علينا قريبا، وهي ماذا فيها دليل على هذا الموضوع، أن ذلك الذي كان عشيفا على بعض الناس فزنى بامرأته، قال فسألت فأخبرت أن على ابن الرجل، فاجتهد هذا المفتي فقال على ابن الرجل، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام. ففرق بين أن يسأل من جاء من هب ومن طرق، وبين أن يسأل أهل العلم. فلما سأل من ليس من أهل العلم قال على ابنك الرجل، فسأل أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قضينا بينكم بكتاب الله، على ابنك جد مئة وتغريب عام وغضب ونسي لمرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. الشاهد فيه أنه يؤخذ من هذا جواز لكانه أن الصحابة كانوا يفتون في عصره عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، ومعاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ولا غير ذلك، كانوا لا شك أنهم يعني كانوا يجتهدون في بعض المسائل، في بعض المسائل التي وما أشكل عليهم من ذلك أو لم يعرفوا وجهه أو ما أشبه ذلك يرجعون فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، كما على عقبة بن حارث رضي الله عنه لما جاءت امرأة سوداء فقالت له بعد أن تزوج بامرأة إني أرضعتك أنت والتي تزوجت، قال فركبت راحلتي حين قالت لي ذلك، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فسألته فقال فارقها كيف وقد قيل. قال والوصيف في جواز التعبد بالقياس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم بإمكان الحكم بالوحي، وأجازه قوم لقصة معاذ. أما القياس فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأما مطلق الاجتهاد فقد حصل اجتهاد من بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اجتهاده صلى الله عليه وسلم هذه مسألة أيضا، واختلف في اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فمنعه قوم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وأجازه قوم لقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. الثاني هو الراجح عند المحققين أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، ولكنه لا يقر على خطأ، والوقائع فيها الدالة على هذا كثيرة جدا، فيما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي إما مقرا وإما متعقل يعني معقل مصلحا لما حصل فيه من عدم ذكر بعض القيود أو معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم في ما اجتهد فيه. ومنه هذه الآية: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. ما هذه الآية في غزوة بدر، في غزوة بدر، في أسارى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسروا نحو 70 من المشركين، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء 70. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم أبناء العم والأشيرة كما قال، فأرى أن تأخذ منهم الفدية فنتقوى بهذه الفدية ولعل الله أن يهديهم فيسلموا. وقال: ماذا تقول يا عمر؟ قال: أقول يا رسول الله، ما أرى أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه، وأن تمكن علي من فلان فيضرب عنقه، وأن تمكن فلان من فلان فيضرب عنقه، فإنهم أعداء الله ورسوله. قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلته. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد أن أخذ الفداء، أو بعد أن شرع في أخذ الفداء، هذه الآية: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، حتى يدخن في الأرض. فقصة بكائه عليه الصلاة والسلام وأبي بكر ولما جاءهما عمر ليست يعني خافية عند تفسير هذه الآية والحديث الصحيح. قال: وأجازه قوم في الأمور الدنيوية دون الدينية. الأمور الدنيوية فالاجتهاد فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره ما لم تخالف شرعا. والقول بإجازة الاجتهاد هو قول المحققين أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ولا يقر على خطأ. ولذلك يقولون السنة تنقسم إلى قسمين: سنة توفيقية، سنة توقيفية. السنة التوقيفية التي مبدأها ووحيها من عند الله سبحانه وتعالى، والتوفيقية التي يجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيوفق للصواب فيوافقه أو فماذا فيقره الله سبحانه وتعالى، توقيفية وتوفيقية. قال: واختلف هل المصيب واحد من المجتهدين المختلفين أو كل المصيب؟ أولا، ما المراد بالإصابة؟ ماذا تريدون بالإصابة؟ هل تريدون بالإصابة الثواب، أنه حيث الثواب؟ أما من حيث الثواب فنعم، من بذل وسعه ولا وتجرد عن الهوى ووصل إلى شيء فإنه وإن أخطأ يساعد، لحديث عمرو بن العاص: وإن أردتم الإصابة موافقة الواقع وموافقة الحق فذلك لا يكون إلا من واحد من المختلفين المضادين. إذا حصل اختلاف تضاد بين الأقوال، حصل اختلاف تضاد بين الأقوال، فالقول الصواب منها واحد، الصواب فيها واحد، والبقية خطأ. وعسى أن يعذر المجتهدون في ذلك إذا توفرت فيهم شروط العذر، ولماذا ويثبت لهم أجل اجتهادهم. وأما إن كان الخلاف عن هوى وعن معاندة فهذا لا إصابة ولا ثواب، بل هو وزر عظيم. إذا كان الخلاف كما خالفت المبتدع الصحابة، وكما عن الخوارج وكذلك الرافضة السبعية وما شبه هؤلاء الفرق الذين خالفوا الحق وأهله، وخالفوا أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، والنصارى واليهود كلهم مخالفون لأهل الإسلام. فلذلك قالوا: يلزم من هذا القول أن كلهم مصيب، يلزم منه تصحيح أقوال أرباب البدع وأرباب الكفريات من اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم اختلفوا، فإذا كلهم مصيب. ثم هذا أيضا لا يتأتى، كيف كلهم مصيب؟ هؤلاء الذين يقولون كلهم مصيب معناه أنه إذا كان هناك حكم شرعي فيه جائز، بعض العلماء قالوا جائز بعضهم قال محرم، فقالوا كل كلاهما صواب. ما معنى كلاهما صواب؟ هل هو جائز أم محرم؟ قالوا كلاهما صواب. إذن هذا فيه أولا تجرؤ، أن الناس يتجرؤون على اقتراف ارتكاب الرخص من العلماء، يتجرؤون على ارتكاب الرخص من العلماء التي يزل فيها العلماء، وعلى ارتكاب المنكرات والبدع والمحدثات ويتعلمون بهذا، كل صواب. وأيضا فيه هذا، ماذا بارك الله فيه؟ أن ما هو الحق عند الله سبحانه وتعالى، يعني الحكم عند الله، للجواز أم للتحريم، أم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الحكم. الثالث باطل، فإذا إما أن يكون جائزا إما أن يكون حكم، قالوا كلاهما حكم صواب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس به قول، هذا تمده الأسماع والطباع، هذا القول الذي هو كل مجتهد نصيب. قال وهناك قول آخر، لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب بالشروط المذكورة، إذا اجتهد فأخطأ وعن بدل اجتهاده الشروط الشرطة ما سبر في ذلك فله أجر، من هذا الأجر أجر. قال والأول هو اختيار المؤلف وهو الصحيح كما يدل عليه الحديث، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ الحديث، قال فهو نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب. العلماء إذا أرادوا بالنص أنه لا يحتمل غيره تجدهم يقولون صريح صريح، فكان لا أرادوا أنه لا يحتمل غيره، لأن لفظة النص كما تقدم معنا أنها تطلق باعتبارات. قال ومعلوم أن المخطئ في الفروع مع استكمال الفروط معذور في خطئه ماجور باجتهاده كما في الحديث. قال وقصة بني قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيبا في الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ من صلى العصر قبل بني قريظة، ولا من لم يصليها إلا في بني قريظة، وهو لا يقر على باطل. قصة بني قريظة، يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الراجح مع من صلى الصلاة في وقتها، وهذا هو الأولى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف إحدى الطائفتين باعتبار أنهم اجتهدوا، باعتبار أنهم اجتهدوا وأنهم ماذا بارك الله فيك لم يخرجوها عن وقتها، وإنما تأخروها عن أول وقتها، فلم يعنف للتأويل المذكور، التأويل المذكور لم يعنف أحد الفريقين، وإلا فالصواب في هذا الصلاة في وقتها، وأما أولئك الصحابة الذين فهموا ماذا أن المراد الصلاة في بني قريظة ولو تأخرت عن وقتها، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعنفهم لأنهم اجتهدوا ولأنهم فهموا ظاهر الدليل. وأما من حيث الحكم الشرعي فأدلة شرعية كثيرة تدل على أن الذين صلوا الصلاة في وقتها هم المصيبون، يعني هم الذين يعني قولهم أقرب، وهذا لا يحمل على أن الكل مصيب، كل مصيب في الجملة لآخر، لا يحمل على إصابة الكل، وإنما يحمل على أن الذي يخطئ متأولا لا يعنف، يحمل على أن الذي يخطئ متأولا لا يعنف، وليس معناه أن الكل مصيبون، لأن هذه مسألة إما أن يصلي في وقتها في الطريق وإما أن يصليها بعد خروج وقتها في بني قريظة، ما عنده جمع بين الأقوال، ما يمكن الجمع بين الأقوال، إما هذا وإما هذا. فالذي ماذا بارك الله فيه اجتهد فصلىها في بعد خروج وقتها في بني قريظة، هذا في هذا الاجتهاد منه وفهمه لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، وهذا كذلك مثل المسائل التي يختلف فيها الفقهاء، مثل الهوي عند الركوع أو عند السجود، إلى السجود يكون بتقديم اليدين أم بتقديم الركوتين، هل يمكن أن يجمع بينهما؟ يمكن أن يجمع بينهما، يمشي يخبط نفسه بيديه وركبتيه مرة واحدة، ما يمكن، لأن لابد أن يقدم إما يبدأ برجله أو بيديه. فإذا اجتهد الشخص فأخذ من ظاهر أدلة كذا، واجتهد الآخر فأخذ من ظاهر الأدلة كذا، فهذا يعني لا يعنف على هذا ولا هذا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك إذا ما زالت المسائل المتعلقة بهذا الأمر، إذن أخذنا تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا والأدلة التي تدل على اعتباره، وأخذنا شروط المجتهد منها شروط الكمال ومنها شروط الصحة، ثم بعض المسائل المتعلقة بالاجتهاد، وهي هل الاجتهاد يتجزأ وهل كان يعني كان متعبدا بالقياس في زمنه عليه الصلاة والسلام للمسألة الثانية واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم للمسألة الثالثة وهل كل مجتهد مصيب الرابعة وكذلك أيضا ماذا وهناك مسائل أيضا من هذا القبيل التي معها في الدرس القادم.